الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. ما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحيتهم يلقون ربهم سلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا وإياكم في هذا الجامع المبارك أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه المجالس أيها الأحبة الأفاضل من أعظم المجالس التي ينبغي أن ينتبه لها الإنسان وأن يكاثر بها في الطاعة وأن يحتسبها عند الله عز وجل. ولو لم يكن فيها إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكان كافيا. والمدارسة في الوحي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان. وقد مر معنا كثيرا أن هذا الوحي ما زال بحاجة إلى نوع من القراءة، القراءة التدبرية، القراءة التأملية، القراءة التي تفتح أبوابا على الإنسان في العلم والعمل. وكم من حديث نقرأه اليوم ثم لا نخرج منه بتلك الفائدة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في حياته، بينما هذا الوحي القرآن والسنة فيه من الفوائد العظيمة والضخمة التي يمكن أن بل مو يمكن جزما أن لا يخرج الإنسان مع هذه البوابة إلا وقد غيرت آليات تفكيره وتصوراته وبنت لديه تفكير وتصور ومفاهيم جديدة في الحياة. في مرات كثيرة مفهوم واحد من المفاهيم ربما يعيد بناء حياة الإنسان من جديد ويكتب فيها حظا من فعل وأمل، بشرط أن يقبل الإنسان على هذه على هذا الوحي قراءة فاحص متمعن ومستل منها الفوائد الذي يمكن الحقيقة أن تبني فيه جملة من المعاني الكبيرة. معنى هذا المساء حديث أبي ذر جند من جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث رواه الترمذي. هذا الحديث يمثل منهجا في معرفة واجبات الإنسان، وهو بمثابة القاعدة. هذا الحديث يمثل منهج لبناء حياة الإنسان، وهو بمثابة القاعدة التي تعينه على فقه الأولويات، التي تعينه على فقه الأولويات وكيف يتعامل مع المحيط مع كل من هو حوله. فهذا الحديث يمثل قاعدة ومنهج، إذا ركز عليه الإنسان سيرى كيف أن هذا الحديث يمكن أن يعيد بناء حياته كما يريد. مشكلة كثيرين اليوم أنهم يفقهون حقوقهم ويدركونها على سبيل التمام، الحقوق التي لهم يفقهونها ويفهمونها على سبيل التمام، بل يجهدون في أن لا يفوتهم منها شيء، يعني قاعدة الحقوق، وفي المقابل يفرطون ويفوتهم معرفة الواجبات التي عليهم. بل الإنسان لا تجده ربما راغبا في معرفة الواجبات المترتبة عليه، لكنه أشد الناس معرفة بحقوقه التي له ومطاردتها والعناية بها وجمعها وترتيبها وتمحيصها ومطالبة الآخرين بها. يمكنك أن تستدل على هذا بأي قضية ترى فيها الإنسان، فتراه يسأل ربه كل شيء حتى الفردوس الأعلى، وإن كان هو مأمورا بهذا السؤال وينبغي له أن ينشده، لكنك لو سألت عن قيامه بحق الله عز وجل فقد تراه ضعيفا ضئيلا لا يتناسب مع هذا السؤال الضخم الذي يسأله في الليل والنهار. ولو سألته عن التعامل مع زوجه كمثال، كيف يتعامل مع زوجه، ستجد من التقصير وعدم العناية وعدم الاهتمام
وربما يطالبها في اليوم الواحد بطلبات تفوق ما يمكن أن تحققه له، ويرى بأن الواجب عليها بأن تمتثل هذه الأحاديث. وترى الإنسان يمارس مع مسؤوله في الدائرة بطالبه بأنه لا يقيم العدل ولا يراعي الفرق الفردية ولا يكرم موظفيه ولا يقدم لهم الحوافز الكافية، بينما لو سألته هو ستجد بأن لديه من القصور والنقص والتخلف ما الله عز وجل به عليم. جبل الإنسان فطر على أن قضية الحقوق لديه قضية مرتفعة جدا، بخلاف قضية الحقوق نعم، بخلاف قضية الواجبات فتجدها أقل لا يعتني بها. ولذلك ما أكثر ما تسمع نقدنا، أكثر ما تسمع نقدنا يمكنك أن توجه لهذه المسألة: ينقد الدائرة الحكومية، وينقد الجهة الفلانية، وينقد المسؤول الفلاني، وينقد كل الدوائر التي حوله، بينما هو ربما في مرات كثيرة كتلة من الأخطاء لا يسمح لأحد أن يناقشه في بعضها فضلا عن كلها. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يعيد لنا ترتيب هذه الأولويات، يبني لنا هذه القواعد، يعيننا على فكرة التوازن في مثل هذه الجوانب. إذن واحدة من الحلول ما هي؟ واحدة من الحلول اليوم أن نفقه قاعدة الحقوق وقاعدة الواجبات، وأن نوازن بينها قدر المستطاع، أن نوازن بينها قدر المستطاع، فإن هذا من فقه الإنسان ومن توفيقه أن يجتهد في الموازنة بين قاعدة الحقوق وقاعدة الواجبات. ومن الفوائد أن التوازن أحد مقومات الحياة الكبرى وأعظم طرق النجاح، أن يعيش الإنسان متوازنا، والخلل فيه أعني في التوازن مؤذن بفساد وضياع كبير للحقوق. وإذا تأملت هذا الحديث وجدته يرعى حق الله ويرعى حق النفس ويرعى حقوق الآخرين، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان في حياته، أن يتعرف على فقه نفسه وكيف يتعامل معها، وأن يتعرف على الفقه في التعامل مع ربه تبارك وتعالى وما هي حقوقه، وأن يتعرف في التعامل مع حقوق الآخرين الذين حوله. وإذا استطاع الإنسان أن يوائم بين هذه الحقوق الثلاثة بلغ النجاح الذي يريده. وغالبا ما يحدث الخلل في بعضها البعض، قد تجد الإنسان يتعامل مع ربه معاملة راقية جدا، أعني في العبادات التي الخمس، وربما تكتشف بأنه لا يحسن التعامل مع زوجه ولا مع والديه، ويحصل في هذا خلط كبير جدا. وربما تجد الإنسان يتعامل مع الآخرين بأخلاق رائعة وفذة ولطيفة وجميلة وبديعة، لكنه لا يحسن أن يتعامل مع الله عز وجل في أعظم الواجبات اليومية عليه في صلاة الجماعة كمثال. وقد تجد كذلك العكس، من يتعامل مع ربه تبارك وتعالى ويتعامل مع الناس ويسيء النظرة إلى نفسه، فيرى بأنه ليس أهلا للنجاح ولا حقيق بالإبداع ولا يعتني بنفسه العناية الكبيرة، وبالتالي يحصل الخلل في واحد من هذه الجوانب، فيحصل الفساد أو يحصل الخلل بعدم التوازن بين هذه القضايا الثلاثة. ولذلك من الفقه أن تتوازن في هذه القضايا الثلاثة كلها. أول قضية ينبغي أن نعتني بها علاقتنا مع من؟ مع الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة: اتق الله حيثما كنت. وهذه قاعدة التعامل مع رب العالمين، أن تتق الله. أعظم القواعد في التعامل مع رب العالمين أن تتقيه. والتقوى فعل أمر الله عز وجل واجتناب نهيه وتعظيم شعائره والقيام بواجباته. فمن قام بواجبه الذي كلفه الله عز وجل عليه وعظم شعائر الله وارتدع عن حرمات الله عز وجل فقد أدى جانب التقوى التي طلبها الله عز وجل منه. وهذه هي القاعدة الأولى. أن يقوم الإنسان بما أمره الله عز وجل به، وأن ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، وأن يعظم شعائر الله عز وجل التعظيم اللائق بها. فإن الإنسان متى ما صنع هذه الثلاثة فقد أتى بالتقوى التي سأله أو أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اتق الله حيثما كنت. والتقوى كما تعلمون وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ماذا؟ أن اتقوا الله. بل أوصى بها الله عز وجل أعظم خلقه على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وأوصى بها عموم الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتعظيم شعائره. ولذلك هذه التقوى إذا أردنا أن نتعرف عليها فهي تتباين وتختلف. فأصلها، أصل هذه التقوى تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وتخليص القلوب من كل ما يحول بينها وبين تعظيم الله عز وجل وإجلال شعائره. هذا هو الأصل، إجلال الله عز وجل وتعظيم شعائره وإقامة التوحيد الذي يريده الله عز وجل من أعظم ما أمر الله عز وجل به. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول قضايا التقوى وأهم قضية فيها أن يقوم إجلال الله عز وجل في قلبك حق الإجلال، وأن تعظم الله عز وجل حق التعظيم، وأن لا تقدم على أمره أحد أمر أحد من المخلوقين. بل يجب أن تعلم أن كل ما يمكن أن يجري في حياتك يجب أن يجري طاعة لله عز وجل. هذه حقيقة التقوى.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
ينبغي أن يجري الإنسان على مراد الله عز وجل في كل شيء، في كل شيء يجب أن يجري مراد الله. هذه حقيقة التقوى، لأن الله عز وجل خلقنا لهذا الباب العظيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ولذلك إذا رأيت اليوم هذا الباب في نفوسنا سترى تفرقا عجيبا، فقد تتفاجأ إلى أن المصلي وفي الصف الأول ومن يحافظ على تكبيرة الإحرام ولا يتخلف عن صيام التطوع ويجل الصدقة وبينه وبين الله خبايا وأسرار قد لا تجد فرقا بينه وبين هذا المعنى، وقد تجده في معصية الله ويقارف منكرا في ذات اللحظة ويحضر منكرات وربما يكون سببا فيها في ذات المكان في وقت آخر. وهذا هو الانفصال الذي لا يريده الله عز وجل من عبده، فإن هذا غير متمخض. ولذلك سأعطيك مثال. ربما تجد اليوم الإنسان يجل هذه الصلاة إجلالا بديعا، وهذا والله من توفيق الله تعالى للإنسان، وتجد يجل عبادة الله. لكنك لا تستغرب وإن كان هو محط غرابة، لكني أقول لا تستغرب الواقع اليوم وإلا هو محط غرابة، أن تجد الإنسان يزوج بنته على المنكرات التي جاءت الشريعة بالأحاديث والأدلة الصريحة على تحريمها ولا يجد أدنى غضاضة في هذا، ولا يجد أدنى غضاضة. يصلي ويقيم شأن الصلاة ويتعبد لله تعالى العبادة المطلوبة ولا يجد حد حرجا الليلة بأنه يزوج بنته على ما حرم الله وعلى المعازف وعلى الغناء وعلى المنكر، وربما يكون سببا في أذية جيران وأذية مرضى وأذية مصابين. وليت المسألة أنه يجد حرجا ولكنه لا يجد أدنى حرج في هذا ولا يرى فيه مشكلة. وهذا من التناقض الكبير. ربما تجد جملة المسلمين اليوم في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين اليوم تجده من يصلي ويجل الله عز وجل في هذا المعنى، لكنك تجده يتقرب إلى صنم أو إلى وثن أو يطوف بقبر أو يعظم ولي على حد زعمه من أولياء الله عز وجل وهو مقبور، ويقدم له الصدقات ويتقرب إليه. بل ربما تصل إلى قضية أخطر، إلى أنه يصنع له شيئا مما لا يصنع إلا لله عز وجل. وهذا يدلك على هذه الفرقة التي نعانيها اليوم في مسألة التوحيد، مسألة التوحيد وعموم التقوى. إذا أرادها الإنسان، أصل التقوى أن يجل الإنسان ربه تبارك وتعالى في كل شيء، وأن يجعل أمره هو الحاكم على حركته وعلى تصرفه وعلى عمله وعلى كل شيء يديره في واقع حياته. وهذا من أعظم القضايا التي ينبغي ينتبه لها الإنسان. ولذلك كما قلت لكم، التقوى على مراحل، أعظمها وأولها ورأس أمرها وقاعدتها وذروة سنامها العناية بتحقيق هذا الباب العظيم من توحيد الله عز وجل، والقيام بأمره واجتناب نهيه وتعظيم شعائره. بل تصل التقوى إلى التورع عن ترك المباحات، التورع عن ترك بعض المباحات، بعض المباحات التي تحول بينه وبين بعض العبادات، أعني في التقديم والتأخير. ليس ترك المباحات بالكلية تعبدا، لا، إنما يتركها لإجلال غيرها في الوقت من الأشياء المهمة. هذه أول قاعدة في التعامل مع رب العالمين. وإذا أصلح الإنسان ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس. وكان السلف يدركون أثر فوات هذا المعنى في حياتهم من خلال ماذا؟ من خلال وجود أثر المعصية في أزواجهم ودوابهم. قال بعض السلف: والله إني لأعرف أثر المعصية في خلق زوجتي وخلق دابتي. وهذا المعنى أيها الإخوة من إجلال الله عز وجل له فوائد كبيرة ورائعة وضخمة على حياة الإنسان، وله قضايا. كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا تصنع له يا رب العالمين؟ فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في قلبه، وحياة طيبة في بيته، وحياة طيبة في زوجه، وحياة طيبة في عمله، وحياة طيبة في ذريته، وحياة طيبة في ماله، وحياة طيبة تجري معه في كل شيء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تطارده في مشاعره وقلبه وبيته وأسرته وماله وفي كل شيء من حياته. هذه سنة الله عز وجل الجارية، أن كل ما صدق الإنسان مع ربه، كلما فتح الله تعالى له من أبواب التوفيق ما الله عز وجل به عليم. ولذلك من فقه الإنسان أن ينتبه لهذا الباب. وكان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون هذا الباب، حتى أنك تجد الواحد لديه ورد ثابت لا يتخلف عنه البتة. كيف ورد؟ أعظم من قضية المحافظة على صلاة الجماعة، فإن هذا من أعظم الأوراد. أن تجد إنسان، نحن في صلاة المغرب، أن تجد إنسان اليوم من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب ما تخلف عن تكبيرة الإحرام، وبعضهم ما تخلف عن الصف الأول. وهذا يدلك على عظيم وعي الإنسان وصلاح قلبه ومرابطته على الخير. وغالبا غالبا من صلح أمره في الصلاة صلح أمره في كل شيء، غالبا من صلح أمره في الصلاة صلح أمره في كل شيء. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يجلون هذا المعنى، وعندهم أوراد ثابتة، حتى قال ابن القيم في زاد المعاد عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وكان يصلي في اليوم والليلة 40 ركعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أدمن القرع أوشك أن يلج، ومن أدمن القرع أوشك أن يلج، أن يدخل. كان يصلي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته 40 ركعة، يلتزم هذا الورد. بل لك أن ترى أبعد من هذا، إذا فاته صلى الله عليه وسلم الوتر كان يصلي وتره كم؟ كم يا أخوان؟ كان يصلي وتره 11 ركعة. إذا فاته وهو الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه ماذا يصنع؟ يصليه في الضحى 12 ركعة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن لاحظ عظمة الالتزام، قيمة الالتزام في حياة الأنبياء. يصليه 12 ركعة حتى تتعود هذه النفس تنضبط على العبادة. أبعد من هذا، فاتته راتبة الظهر، فاتته راتبة الظهر لوجود وفد عبد القيس، دخلوا عليه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر ففاتته راتبة الظهر، ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ من يجلون شعائر الله ويعظمون هذه المعاني العظيمة، لما فاتته راتبة الظهر قضاها بعد صلاة العصر، ثم التزمها يصليها بعد العصر حتى مات صلى الله عليه وسلم. لاحظ قيمة الالتزام لإدراك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أعظم موارد البهجة والفرح والسرور والحياة الطيبة في قلب صاحبه. وإن كان هذا ليس من السنة اليوم أن تلتزم بعد صلاة العصر تلتزم سنة معينة، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما نص العلماء، لكن لك إذا فاتتك راتبة الظهر أن تصليها متى؟ أن تصليها بعد المغرب أو بعد العشاء، لا يمنع أن تقضيها، لكن لزومها بعد صلاة العصر والثبات عليه هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل سائل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما الداعي؟ ولذلك لما سألت عائشة قالت يا رسول الله إنك تصنع هذا قدماه تفطرت من التورم، من كثرة تورمت من كثرة الوقوف، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ التقوى أن تعظم ما أمر الله عز وجل به في سمعك وفي بصرك وفي لسانك، وأن تنتبه لهذه الجوارح ألا تأتي ما حرم الله عز وجل. وهذه كلها أيها الأخوة من عظيم التقوى ومن دلائل التقوى. وإذا رأيت الإنسان يكف لسانه عن محارم الله، وإذا رأيته يحجب إذنه عن محارم الله ولا يرى ما حرم الله يجل هذا إجلالا، فاعلم بأن هذا من أعظم بوادر التوفيق على حياة صاحبه. هذا الأمر الأول، علاقة الإنسان مع ربه تبارك وتعالى. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا قاعدة في قواعد التعامل مع من؟ مع من؟ مع من؟ مع نفوسنا. لاحظ القضية الأولى، قاعدة الأولى في التعامل مع من؟ مع رب العالمين. والمنهج اتق الله حيثما كنت، كنت في الليل في النهار في الظلام في الضوء في عملك في بيتك في أي مكان، يجب أن تتقي الله عز وجل، بمعنى أن تقوم بأمره وتحفظ نهيه ولا ترتكبه. مع الناس لاحظ التعامل مع الناس، مع النفس واتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وقعت في سيئة فبادر إلى عمل الصالحات، فإذا فعلت سيئة من السيئات أو خطأ من الأخطاء أو معصية من المعاصي، فأول الحلول، أول الحلول أن تستغفر ربك وتؤوب إليه من جديد من خلال مشهد الحسنات، بعدها مع الندم على ما فات والاستعتاب من الرب والصدق في قادم الأيام. واضح؟ إذن هذه قاعدة في التعامل مع النفس. إذا وقعت في خطأ بلسانك في سمعك بعينك بقلبك بأي شيء بجوارحك، فأول الحلول وأول القواعد أن تحدث بعدها طاعة تمحو تلك السيئة. لكن هذا مشروط بجملة قضايا كما لا يفوتكم، ليست كل حسنة ماحية للسيئة، ليست كل حسنة ماحية للسيئة، إنما تمحيها متى؟ تمحيها حينما تكون نادما على سيئتك. فإن من عمل حسنة والسيئة تملأ قلبه فرحا فلا قيمة لهذه الحسنة، نادما من قلبك وصادقا في العودة مع ربك ومستعتبا منه ومستغفرا له وعاملا عملا يعود على تلك الحسنة بالمحو والفوات. من الفوائد يحذر الحديث من القنوط واليأس والإخفاق الذي يلاحق الإنسان بعد المعصية، والفشل الذي يطارده حتى يشعره بأنه لا سبيل للخلاص من تبعات الذنب. إيش مهمة الشيطان يا أخوان؟ إيش مهمة الشيطان؟ مهمة الشيطان الأولى أنه ما زال يغريك ويزين لك المعصية ويوسوس لك حتى تقع، فإذا وقعت ماذا يصنع؟ يبدأ في عملية ثانية، يزهدك في التوبة ويظلم طريقك ويقول لا خلاص لك من التوبة، لا خلاص لك من المعصية، ولا سبيل لك إلى التوبة. ولذلك يمارس مع الإنسان مراحل متعددة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. فالتعامل مع المعصية والخطيئة إذا وقعت مباشرة احدث لها توبة وطاعة، احدث لها توبة وطاعة. وإياك إياك من الفشل والإخفاق واليأس وأنه لا سبيل لمحو الذنب وأن هذه كبيرة من الكبائر لا يمكن تمحى، إياك. وقد قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لاحظ المعنى، بلغوا حد الإسراف. إيش الوصية؟ لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لكن هذه الآية تملأ قلب المؤمن حياء وخجلا من ربه أنه يسرف ويقول له لا تقنط من رحمة الله، ولا تملأ قلب الإنسان فألا كاذبا وجرأة على المعاصي. فإذا ملأت قلب الإنسان جرأة على الله وجرأة على المعصية فإن هذا ما فهم الآية حق فهمها. وإلا الأصل أن من أكرمك وعفى عنك وسمحك وأعطاك أن تجله ولا تحتكر أمره وتحتكره، أن تجله وتكبره وتقوم له بواجبه وتعظمه ولا تعود للخطأ من جديد. هذا يحدث معنا في حياة الناس. أرأيتم رجلا أكرمنا وعفى عنا وأعطانا، أترانا نبخس حقه؟ بل نتحدث عنه في كل مكان ونجله ونحذر غاية الحذر أن نخالف أمره. فكيف بالله عز وجل الذي فتح لك هذا الباب العظيم، الذي فتح لك باب التوبة، والذي فتح لك باب الرحمة، والذي أعطاك من المهل لعلك تتوب يوما من الأيام؟ فإن هذا الحديث يحذر في جانب منه بعض الناس إذا وقع في المعصية ولا في كبيرة ولا في صغيرة، قنط من الرحمة واستسلم وتسلط عليه الشيطان ورأى بأنه ليس هناك طريق للتوبة من جديد وأنه وقع في خطيئة لا تقبل الغفران. وهذا خطأ، خطأ كبير لا يقوم لله عز وجل بتعظيمه، بل ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل يغفر الذنب ويسمح العبد ويتوب عليه، ولكن يجب للعبد أن يحتاط حتى لا يقع في مثل ما أوقعه فيه الشيطان. وبينا في اللقاءات السابقة أن الشيطان له أساليب كثيرة جدا في التعامل معنا في الأخطاء، ومن أعظم الأسباب التي يستخدمها الشيطان معنا قضية الزينة. لا يمكن تقدم على عمل الآن حتى يزينه الشيطان ويرتبه ويجمله ثم يقول لك تفضل. ولذلك انتبه، فإذا ما أوقعك فيه بعد ذلك قال لك المسألة ما هي كبيرة، أنت وقعت في خطأ قابل الله يغفره. أو يعرف بعض النفوس يشمها فيجدها قلقة من الخطأ فيرفع ميزان الخطأ عندها حتى تيأس من التوبة، وربما بعضهم ينتحرون كما تسمعون. وهذا كله من عبث الشيطان بالإنسان. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب الإنسان يشم قلبه ثم يتصرف معه وفق ما في قلبه. فينتبه لهذا. ومن الفوائد، وأشرت لهذا، أن هذه النافذة، هذه النافذة أعني غفران الذنب واتبع السيئة الحسنة تمحها، نافذة مطلة على الحياة، نافذة مطلة على الأمل، نافذة مطلة على رحمة الله عز وجل. وتعلمون هذا الجانب في كتاب الله عز وجل، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكم أن تتصوروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأى امرأة أضاعت ولدها، وتصوروا فقد أم لولدها في زحمة الحجيج والسبي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لهذه المرأة، وإذا بشعرها قد انتفش، وإذا بدموعها تجري على خدها وهي تبحث عن ولدها، تبحث كل مكان وتجري من أجل هذا الولد، وإذا بها في زحمة الناس تجد الولد فتأخذه وتلقمه فديها وتحنو عليه بصدرها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ رأيكم أن هذه بعد ما وجدت ولدها ممكن ترميه في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله 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 أرحم بكم من هذه بولدها. وفي الحديث أن الله عز وجل خلق 100 رحمة أنزل منها، هذا الذي ترونه، أنزل منها رحمة واحدة، بها يتراحم الناس فيما بينهم البين، بها ترفع الدابة حافرها عن وليدها، وتعطف الأم على ولدها، رحمة واحدة. وادخر عنده 99 رحمة للفصل بين عباده المؤمنين يوم القيامة. أي رب هذا؟ أي رب هذا وقد كتب في كتاب أن رحمته سبقت غضبه، أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. ولذلك هذه النافذة المطلة على الأمل ينبغي لنا أن نستثمرها غاية الاستثمار. وقد بلغكم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله لله أفرح بتوبة عبده من رجل، لاحظ، معه دابته عليها طعامه وشرابه في أرض فلاة صحراء، ما عنده إلا هذا الطعام على هذه الدابة، ولو فقده فقد كل شيء، أغفى إغفاء فلما استيقظ ما وجد الدابة وعليها الطعام والشراب. يعني ماذا ينتظر؟ لا ينتظر إلا الموت. أغفى إغفاء ثم استيقظ فإذا بالدابة موجودة من جديد وعليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا ضاعت منه دابته ثم لقيها. والله يا إخوة أن هذه الأحاديث تعظم رب العالمين في نفوسنا، وتجعلنا نقبل عليه إقبال الصادقين. هذا رب، كما قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، لولا الله ما توفق لخير، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما أعظم ربنا! لكن هذا التعظيم يا أخوان بحاجة إلى شيء من الإجلال، حاجة من التعظيم، وحاجة من الحياء من الله عز وجل، أن يكون الإنسان في مكان لا يريده رب العالمين، أو يفقده في مكان أمره الله عز وجل بأن يكون فيه. من الفوائد القاعدة الثالثة: وخالق الناس بخلق خلق حسن. هذه القاعدة الثالثة في الحديث، أن تخالق الناس، وهذه قاعدة في التعامل مع الآخرين. ولذلك يا إخوة، هذا الباب، أعني باب التعامل مع الآخرين، لدينا فيه مشكلات، لدينا فيه مشكلات. المشكلة الأولى لدينا فيه أننا لا نراه من العبادة، لا نراه من العبادة، وهذا حال كثيرين. يصلي لله ما عنده فيها مشكلة، يزكي، يحج، يصوم، يتطوع، يتصدق، يبذل ماله لله، يقول لك هذه لله مباشرة. لكنه أن يتعامل مع زوجه، مع ولده، مع العامل، مع الزميل، مع صديقه، مع جاره، أن هذا عبادة من العبادات، هذا لا يراه. وهذا من أعظم الأخطاء التي نقع فيها، من أعظم الأخطاء أننا لا نتعبد لله تعالى بالتعامل مع الآخرين. بينما لو فطنت الشريعة وانتبهت لها لوجدت بأن التعامل مع الناس يعطيك من الحسنات ما لا تتصوره. خذ واحد من الأمثلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا يا أخوان، لاحظوا هذه القاعدة، التعامل مع الناس ماذا تجلب لك من أجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي، أحب واحد إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، بعد هذا الشيء يا أخوان، يعني في الفردوس الأعلى، من هو؟ أحاسنكم أخلاقا. أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنا نقرأ هذا الحديث على أنه ما له علاقة بالعمل. هذه مشكلتنا، أن احنا ما نتصور الحديث على هذا المعنى. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. خذ غير هذا، في سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب حسن الخلق، اسمع، إن صاحب حسن الخلق يبلغ درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. يعني ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لو أن واحدا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن واحدا يصوم النهار ويقوم الليل والثاني لا يفعل هذا، لكن هذا مقتصد يصلي الفرائض ويصوم الفريضة، لكن هذا فتح الله تعالى عليه في الأخلاق، وهذا لم يفتح الله تعالى عليه في الأخلاق، لكن عنده كثرة عبادة، يأتيان يوم القيامة عند الله سيان. هذا يصوم الدهر ويقوم الليل وهذا لا يصنع شيئا، لجمال خلقه ولعظيم منزلته عند الله عز وجل، لعظيم منزلة الأخلاق، يأتيان سيان. إن صاحب حسن الخلق يبلغ درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. والله الذي لا إله إلا هو، لو أننا قرأنا هذه الأحاديث بقلوبنا ومشاعرنا والله لتغيرت حياتنا. لكن مشكلتنا أننا نقرأها معارف لا نستفيد منها ونستثمرها ذاك الاستثمار الأمثل. ومن الفوائد في الحديث: خالق الناس بخلق ماذا؟ حسن. أول تجربتها فين؟ أول تجربة هذا الخلق فين؟ أن تجربه مع والديك ومع زوجك ومع ولدك ومن داخل البيت. والذين يخفقون هنا لا يتوفقون في الخارج غالبا. أقرب الناس لأخلاقك من؟ أهلك، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لمن؟ لأهلي. ولذلك لا تستغرب اليوم أنك تجد إنسانا كما قلت يتعبد لله العبادة مع جلالة عظمة الصلاة والشعائر التعبدية، واليوم الواحد يتخاصم مع زوجه 100 مرة، 100 مرة، بل بعضهم تراه لا يفارق الصف الأول، وقد تتفاجأ بأنه من أغلظ الناس في التعامل مع زوجه وولده، ويشتكون منه في الليل والنهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون إيش دينه إيش وخلقه. إذا جاك حد يتزوج ممتازا تجعل المعيار قضية الدين الصلاة العبادة، ومن الضرورة أن تسأل عن أخلاقه لأن هذا من الدين. فزوجوا إذا اجتمعت فيه هذين الأمرين. ولذلك يا إخوة إذا نريد نطبق دين الله عز وجل فيجب علينا أن ننتبه لقضية التعامل مع الزوجة ومع الولد ومع الوالدين ومع الأرحام الأقرب في الأقرب، والذي ينجح هنا في العادة ينجح فيما عداها. خذوا هذا المثال، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة، تعرفون هذا الموقف، أول ما جاء من الغار خائفا وجلا ماذا قالت خديجة؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليش حلفت؟ لأنها شبعت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، شبعت والله لا يخزيك الله أبدا. أعطينا يا خديجة التاريخ، قالت إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم، لو سألنا بعضنا آخر مرة زرت رحمك متى؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكري الضيف وتكسب المعدوم تعطي المحتاج وتعين على نوائب الحق. ما إنسان عنده نائبة ولا كلم ولا جرح ولا حصلت عليه مصيبة إلا وأنت أول من يرفع راية وأول من يساعده ويخدمه ويفرج عنه كربته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك نحن أحوج ما نكون هذا المساء إلى العودة إلى زوجاتنا وبيوتنا ونرى أخلاقنا معهم. خيركم لأهله، خيركم لأهله. أول نجاح لك داخل الجدران الأربعة، وعادة الذي لا ينجح مع أهله لا ينجح مع الآخرين، حتى لو استطاع أن يمثل سنين لا يستطيع ينجح في النهاية ينكشف. الذي لا يستطيع أن ينجح مع أقرب الناس إليه لا يستطيع أن ينجح في غيرها. وهذا دين، هذا دين. خيركم لأهله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. من اللي اليوم اللي يجل والده وأمه إجلالا عظيما؟ ولذلك يا إخوة لدينا إشكالية كبيرة جدا في هذا المعنى لا تتصور، لا تتصور. مرة من المرات كنت في مسجد وألقيت موعظة وسألتهم هذا السؤال، قلت لهم لدي سؤال من يجيب؟ من الذي زوجه أحسن عنده من أمه؟ هاش رأيكم؟ اللي منكم يقول زوجته أحسن من أمه يرفع يده، ما في حد صح؟ جزما ما في حد. لكنني سأسألكم أسئلة، كم تكتسي زوجك في الشهر وكم تكتسي أمك؟ كم تكسي زوجك في الشهر بكم وكم تكسي أمك؟ كم مرة تودي زوجك للمصايف في الصيف وكم مرة تودي أمك عمره؟ أبعد من هذا، كم ليلة تتعشى على أطيب المأكولات وعلى ماذا يتعشى والدك؟ بل لو نظرت إلى بيتك كيف وضع بيته وكيف وضع بيت أمك؟ ها نعيد السؤال من جديد الحين على هذا الضوء، هذه المناقشة ستتغير الأيدي، ما حد بيرفع لكن ستتغير الموازنة. المشكلة أننا نمارس شيئا نعظم به زوجاتنا أعظم من أمهاتنا. أنا يا إخوة لا انتبه، لا نخلط. زوجاتنا لهم حقوق وينبغي أن يكون الإنسان معهم أجمل ما يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، والذي ليس فيه خير لزوجه ليس خير فيه خير لغيرها. مع هذا ننتبه، الشريعة وضعت حدود، وضعت مراتب وأولويات. أمك، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. بل لو قلت لك أبعد من هذا، الليلة لو جيتك الليلة وأنا أعرفك وأنت تعرفني وقلت أنا أحتاج منك 200 ريال ولا 500، تعطيني ولا ما تعطيني؟ الأصل تعطيني، صح ولا لا؟ الأصل تعطيني، وقد أردها وقد ما أردها، صح؟ ما رأيك؟ سأسألك سؤال آخر، مرة تبرعت بوقف لأمك وهي ميتة في قبرها تنتظرك، أن تتبرع لها بوقف، ولا والدك ميت في قبره من سنوات يحتاج منك أن تتصدق عنه؟ من اللي عنده وقف في راتب 100 ريال ولا 200 ريال شهريا تجري وقفا لوالديه صدقة؟ يا رسول الله كما تقول المرأة إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت، وإنها لو بقيت لأوصت أن تتصدق، أفأتصدق عنها يا رسول الله؟ أفيصلها؟ قال نعم. من اللي الآن أول ما يسمع شيء وقف أول شيء يسارع قبل نفسه يضع شيئا لأمه ولأبيه؟ لا تقول لي ما استطيع، لو تضع 10 ريال أو 5 ريال أو ريال والله ستجري عليهم في قبورهم أحوج ما يكون إليه. بل هذا من واجب الحديث، هذا مما ينبغي أن ننتبه له، هم أحوج ما يكونون إلينا اليوم في قبورهم. هذا من حسن الصلة والواجب. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من كم؟ إلا من 3، أو ولد نيش، أو ولد نيش يا أخوان، صالح يدعو له. هل الدعاء يشغلك في يومك وليلتك في أوقات الإجابة؟ الليلة ليلة الجمعة ساعة الجمعة، هل أفرغت من هذا الدعاء على والديك في قبرهم وهم أحوج ما يكونون إليك؟ انتبهوا يا إخوة، هذا من أعظم الواجبات. الله قرنه بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. يا إخوة، من الغبن أن نشتري أفخم السيارات وأن نسافر أعظم الأماكن وأن نسكن في أعظم البيوت وأمهاتنا لا تأخذ من الراتب رواتبنا شيئا، وإذا احتاج والد الواحد أن يأخذ منه شيء قال ما يمديني، ما عندي قدرة، ما أستطيع. ما ينبغي يا أخو، حرام. هذا والدك، اقتطع له من جسدك، تعب عليك حتى خرجت اليوم أصبحت رجلا كبيرا تدير شأنك، أفتبخل عليه بشيء من المال تخاف الفقر؟ ينبغي لنا أن نبذل لآبائنا لأمهاتنا، أن نبذل لهم حتى لو قطعنا من أجسادنا، مع أن المال خير وسيبارك الله تعالى فيه. والله والله ثم والله، يا هذا الراتب إن اقتطعت منه لوالديك، إن اقتطعت منه لوالديك تريد ما عند الله، والله إن الله معوضك عاجلا غير آجل. ينبغي لنا أن ندرك هذا المعنى يا أخوان. حرام يجي راتب الواحد يوزعه على ماذا؟ على شهواته، لكل أغراضه، ولا يسع لأمه ولا يسع لأبيه في هذا الراتب شيء، يقول أنا ما عندي شيء، مديون، ما أستطيع. بل رأينا ورأيتم كثيرا يربون ويتعبون ويسهرون ويمرضون وينفقون عمرهم لأبنائهم، وإذا توظف صاحبنا وزع ماله على سيارة وعلى بيت وعلى مجموعة من الديانة ويسافر به كيفما يشاء ويلبس كيف يشاء. اعطي والديك 500، الراتب ما يكفي. بل في أسر كثيرة كما تعرفون تقتطع من فلوسها التي لا شيء ويعطون ولدهم أحيانا، ربما يأخذ منهم وهو موظف. ولذلك أنا أقول يا أخوة، إن كان والداك حيين فالله الله بهم، الله الله بحسن العشر لهم. وإن كان ماتا فينبغي لك قدر وسعك ألا تبخل عليهم بالدعاء، وألا تبخل عليهم بالصدقة، وألا تبخل عليهم بشيء يفتح الله لهم به آفاقا عظيمة في الدار الآخرة، ويجعلك بإذن الله تعالى راشدا في دينك ودنياك. ومن الفوائد، الحديث يعلمنا إدارة الأولويات، يعلمنا الحديث إدارة الأولويات، وأن كل شيء مرتب وكل شيء له خانته وله مكانته. فلذلك قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذا استطاع الإنسان أن يحافظ على هذه المعاني الثلاثة استطاع أن يتوازن في حياته توازنا رائعا وكبيرا وصالحا للحياة، واستطاع أن ينجح بامتياز. استطاع أن ينجح بامتياز الذي يحافظ على العلاقة بينه وبين الله، وعلى علاقته مع نفسه، وعلى علاقته مع الآخرين، استطاع أن ينجح بامتياز. وغالبا بل يقينا من أخل بواحدة من هذه أخل بحياته، أخل بحياته وكان على شفير الهلاك عافانا الله وإياكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده حديث ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، إلى أن قال كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي هذا الترمذي وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث في جملة فوائد كذلك، لعلنا بإذن الله تعالى ننتهي منه قبل إقامة الصلاة. أول فائدة في الحديث أن من فقه الوالد والمربي والمعلم أن يتعاهدوا صغارهم ببناء المفاهيم والأفكار البناءة في حياتهم. قلت لكم يا إخوة وما زلت أكرر، أخطر شيء المفاهيم والأفكار وبناء التصورات. ينبغي لك أن تعتني بالصغار، لا تقول ما يسمع، لا تقول ما يعرف، لا تقول ما يفهم، انتبه. صدقني إن ألقيت إليه بمفهوما رائعا ورسالة واضحة في صغره، صدقني ربما تكون هي أول السقاء لحياته القادمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس الآن وهو رديفه صغير، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، من اللي حفظها حتى جاءتنا اليوم؟ من؟ الصغير ابن عباس يعطينا منهج اليوم. ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه لألسنتنا ماذا تقول. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أو الحسين وهو يأكل تمر من تمر الصدقة، طفل صغير يحبو، لاحظ اللفظة، قال له كخ كخ. إيش كخ كخ؟ كخ كخ يعني دعها. ثم تركه، لا ما يصنع كما نصنع، كخ كخ. ثم فسرها، إنا قوم لا نأكل الصدقة. قد تسأل تقول صغير إيش ينفع هذا التوجيه؟ لا، يختمر في عقله. ودائما كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مبررة. نحن اليوم نأمره افعل دون أن تقول لماذا، واترك دون أن تقول لماذا. وهذا نوع من خطأ التربية الذي لا يستمر مع الأيام. ولذلك أنا أقول في أول فائدة من فوائد الحديث، انتبه لما يخرج من لسانك. ولدك، طالبك، من تجده في الطريق، اقذف إليه كلمة إيجابية ورسالة نافعة وفعلا جميلا، وسينبت مع الأيام وسيتحدث به بعد زمن من رحيلك. انتبه. واليوم نحن نملك ماذا؟ نملك هذا الجوال، صح ولا لا؟ ونبقى عليه يمكن في اليوم 5 ساعات، صح ولا لا؟ من الوعي استثمره في توجيه رسالة ممتازة. آخر مرة وجهت رسالة لولدك من خلال هالجوال متى؟ آخر رسالة وجهت لولدك قلت رفع الله مقامك وحفظك الله، ما أروع العمل الذي رأيتك فيه البارحة. من اللي بعث الولد وقال جزاك الله خيرا، سرني منظرك اليوم في صلاة الفجر في الصف الأول. من الذي أرسل لولدي قال يا لجمالك ويا لروعتك، والله العمل الذي خدمت به أمك البارحة إنه يساوي الدنيا وما فيها. رسائلنا ليش تشتغل، ليش تعمل، رأيتك مع فلان، ليش صنعت، لماذا فعلت؟ وبالتالي الولد أول ما يشوف رسالة من والده مباشرة يقول جاك الشر، أول ما يشوف اسم الوالد قال جاك التوجيه. ولذلك نحن الذين صنعنا هذا الفرقة بيننا وبينهم، نحن الذين صنعنا الفرقة بيننا وبينهم. لو كان يا إخوة من أعظم أساليب التربية ثناؤك على الجوانب الإيجابية، الجوانب السلبية ستقل مع الزمن، ستنتهي، ستتلاشى، ستتكلف، بس اضغط على الجوانب الإيجابية وارفعه، ما أنت خسران شيء، هذا ولدك، هذا مستقبلك، هذا تاريخك، هذا مشروعك، هذا مشروعك الذي يبقى يذكر بك في الدارين، لا تضيعه. لكن المشكلة يا أخوان فين؟ المشكلة أننا ما ننتبه إلى أنه مشروع ضخم. بدليل لو أنك سألت في أي مكان من الوالد الذي أول ما جاء له ولد قرأ كتابا في التربية، كيف يربي ولده؟ لا، احنا نربي على ما ربينا عليه، خطأ ولا صح؟ أفكارنا القديمة البالية هي اللي ربي عليها، ما زالت فيها شيء ممتاز ورائع، وفي علوم الرجال وسلوم القبائل ممتاز، لكنه تنقص بعض التجارب الحية والكلمات الجميلة والرسائل الإيجابية التي ينبغي أن تكون فيه. الشاهد من هذا الحديث استثمر كلمتك، وانتبه، انتبه تضغط على سلبية أو تخرج عوارا أو تكون كذباب، لأن بعض الناس لا يصل كذباب، لا يقع إلا على الجرح. اثنين، وهذه أكررها، لا تحتقر صغيرا من توجيه ونصيحة وكلمة معبرة. شفت بعض الطلاب ماذا صنع بعد ما أصبح معلم؟ أحتفظ بالكلمة التي كتبها المعلم على الدفتر. ما شفت بعض المعلمين يكتب كلمات جميلة على الدفاتر؟ بعد ما تخرج وأصبح دكتور جاء قال هذه رسالتك التي زرعت في الحياة، ما زال محتفظ بها إلى يومه، من 30 سنة محتفظ بها. اترك شيئا جميلا، اترك شيئا عذبا، اترك وراءك ربيعا. بعض الناس يمر أحيانا على عامل يصلح الشاهي ويعطيه كوبا من الشاي، شاي عادي، لكنه يترك كلمة جميلة له، يسأل الله أن يرزقه ويقول له ما أبدع هذه الصنعة وما أروعك، وهنيئا ومريئا ووفقك الله وسددك، وهو يقول له بريالين وهو يعطيه 3 ريال ولا 4 ريال. سأسألك، ماذا أبقيت من ربيع خلفك وأنت مشيت في طريقك؟ وبعض الناس يمكن يعطي ريال ولا يتركه إلا وقد شوهه، وشوه المكان وشوه العمل وصنع فيه من الندوب اليأس ما يجلس سنة يمكن ما يتعافى منها. مريت عليه قبل سنة وأعطيتني وطلع فيه مشكلة وطلعت فيه كذا وطلع فيه كذا، ويعاقبه بشيء فات به الزمن. ولذلك يا إخوة من الفكر والوعي، حتى زوجك في البيت، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن من مؤمنة لا يبغض، إن كره منها خلقا ماذا؟ رضي منها خلقا آخر. ولد كذلك، احنا مشكلتنا نريد أولادنا مثلنا تماما، ولذلك نقع في الخطأ. من الفوائد في الحديث أن صغير اليوم هو كبير الغد، وإذا اعتنيت بهم على الأيام صار صانع أحلام. ومن وعيك وكمال فقهك أن ترعى شأن ولدك وطالبك ومن تقوم على تربيته حتى تأتي منه يوما على أمانيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله. ما المقصود بالحديث احفظ الله؟ ما المقصود به؟ احفظ أوامره وحدوده وقم بواجباته وتجنب نواهيه وعظم شعائره. إيش النتيجة يا إخوة؟ اسمعوا النتيجة رجاء، اسمعوا النتيجة يا إخوان. يحفظك الله. إيش يحفظك؟ يحفظك الله في كل شأنك، يحفظك في دينك ويحفظك في دنياك، يحفظك في بدنك ويحفظك في مالك، ويحفظك في أهلك، ويحفظك في عقلك ومصالحك، ويحفظك في كل شيء. كم نحن بحاجة إلى حفظ الله تعالى في ديننا، إلى من يشرح صدورنا، إلى من يجنبنا هذه الشرور والمعاصي والآفات، إلى من يحيي قلوبنا، إلى من يصنع فيها الفعل والأمل. نحتاج هذول ما نحتاجه، أحوج ما نكون إليه يا أخوان. احفظ الله، النتيجة يحفظك الله. عظم أمر الله سيعظم الله تعالى شأنك. والله ما من إنسان حفظ أمر الله وعني به إلا حفظه الله تعالى حتى في بدنه. رؤية بعض السلف، ورأيتم هذا حتى من السلف من واقعنا، بعضهم جاوز 100 ولم ربما يختل له شيء من أعضائه، وهذا بسبب حفظ الله عز وجل لحدود الله عز وجل. ثانيا أو ثالثا، إذا وجدت خللا في شأنك، خللا في شأنك وضياعا في أمرك عافانا الله وإياكم، وشتاتا في حياتك وعدم بركة في وقتك، فاعلم أن ثمة خلل في تحقيق هذا المفهوم في حفظ الله عز وجل أوجب لك هذا الخلل. أعلم يقينا إذا وجدت شتات في ولدك، ضياع في بيتك، إشكالات في زوجك، عدم سعادة في قلبك، عدم بركة في مالك، فلا تقل كما يفعل بعض الناس يرمي بالمشكلات على الآخرين. اعلم أن بينك وبين الله عز وجل شيء، لو أنك حفظت أوامر الله لحفظ الله عز وجل شأنك في الدارين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. إيش معنى سؤال الله؟ إيش معنى سؤال الله يا أخوان؟ تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا
طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ما بعد. قلت الحديث من الأشياء المهمة في الحديث أنه ينبغي أن نعتني بما يخرج من أفواهنا، غاية العناية لزوجك، لولدك، لجارك، حتى من وجدت عليه خطأ اقذف له رسالة إيجابية ممتعة، فإن عوائد هذا على حياته لا تتصورها. واليوم نحن نعمل حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، وينبغي وسيأتي مجال إشارة إلى هذا بإذن الله تعالى، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي لنا أن نعتني بهذا الباب. اختر كلمة جميلة سيتولى الله تعالى إيصالها إلى قلوب الناس. أهم شيء أنت تختار شيء تحسن نيتك فيه، قدر ما تختار اكذف هذه الكلمة، ستجد لها يوم من الأيام موقعا بإذن الله تعالى. إياك أن تقول هذا صغير، وأن هذا لا يفهم، وأن هذا لا يعرف. عليك أداء الواجب بعد أن تحسن مكملاته من التوفيق والصلاح والإبداع، وسيتكفل الله تعالى بالباقي. لا تنشغل أثرت ما أثرت، ستأتي يوم من الأيام وتنبت نباتها الحسن في قلوب الناس. ومن الفوائد في الحديث كما قلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل. إذا قمت بأوامر الله عز وجل قام الله تعالى بشأنك. إذا تريد صلاحا في قلبك وجمالا في مشاعرك وصلاحا في بدنك وعافية تعمك وصلاحا في بيتك وصلاحا في زوجك وولدك وصلاحا في مالك، فقم بأوامر الله عز وجل، يقوم الله عز وجل لك بكل هذا. وغالبا وتنتبه من هذا، إذا وجدت شيئا من الشتات في بيتك، شيئا من الشتات في زوجك، شيئا من الشتات في ولدك، شيئا من الشتات وعدم البركة في مالك، عدم البركة في وقتك، فأول ما تنظر للعلاقة بينك وبين الله عز وجل. في مرات ريال ربا يدخل عليك يخرب هذه العلاقة كلها. في مرة كلمة تقولها في عرض إنسان تطاردك حتى تقضي على مالك. في مرات نية سيئة يدخرها الإنسان في قلبه فلا يبارك الله عز وجل في عمله. فانتبه من دواخل السوء عليك، فإذا حفظت أمر الله عز وجل حفظ الله تعالى أمرك. ومن الفوائد يقول إذا سألت فاسأل الله. السؤال المعنى هنا إذا دعوت فادعوا الله عز وجل، لكن ينبغي لنا أن ننتبه، فرق بين دعاء ودعاء. في واحد الآن يدعو، واحد يصرف له من لسانه، وواحد يتكلم من قلبه ومشاعره وفلذة كبده. يسأل الله عز وجل سؤال المضطرين الملحين، وإلا قد قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي هذا دعوة للتوحيد. إذا سألت اسأل من؟ اسأل الله. تقرب بقلبك، امنحه مشاعرك، اقبل على رب العالمين اقبال الصادقين واسأله وانت موقن بالإجابة. لا تسأله مجرب يجيبك ولا ما يجيبك. وبعض الناس يسأل الله مرة مرتين يوم يومين، وبالتالي بعد ذلك يقول ما حقق الله تعالى مرادي، ما أجاب الله دعائي. إياك، إذا سألت فاقبل على الله عز وجل صادقا وكن متيقنا شبه اليقين أن الله تعالى سيجيبك. فإن لم يجبك فاعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الدعاء ثلاث فوائد: إما أن يجيبك، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة، وإما
أن يصرف عنك من السوء ما لو لم تدعو لجاءك. هذه فضائل الدعاء الثلاثة فانتبه لها. وفي مرات يدعو الإنسان ورب العالمين لا يجيبه، ألمح لهذا ابن القيم رحمه الله، انتبه تسيء الظن بالله، فإن الله تعالى ما أجابك رعاية لمصالحك، أحبك الله فلم يجبك إلى ما تطلب، لأن ما تطلبه فيه عطبك وفيه شقوتك وفيه نكدك وفيه حتفك وموتك، لكن الله عز وجل رحمك للطفه، بك وكرمه رحمك فما أجاب دعاءك. فلا تظنن بالله تعالى ظنا سيئا، فإن بعضنا يلح على الله تعالى أن يحقق له شيئا معينا، وهذا من الخطأ. سل الله عز وجل دائما وفوض إليه الأمر. ومن الفوائد وهذا ملحظ مهم يشير له الحديث، اليوم إذا أصابتنا مصائب عافانا الله وإياكم ونكبات، أول ما نتوجه بقلوبنا إلى من؟ إلى المخلوقين. أول ما نسأل عن المسؤول، معك واسطة؟ فلان تعرفه؟ أول شيء فيبحث عن المخلوقين، أول ما يبحث وفاته أن الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل من؟ أن الله هو الذي يجيب القلوب. والله حتى هؤلاء المسؤولين الذين أجابوك ونفعوك، والله لو أن الله عز وجل صرف قلوبهم عنك والله ما تستفيد شيئا، ولكن الله أقبل بقلوبهم عليك وجعل قضاء مصالحهم على يديك، مصالحك على يديهم. فينتبه لهذا الباب. كان السلف رحمهم الله تعالى يعون، انتبه لهذه القضية، يعون ذل السؤال المخلوقين، ويجهدون ألا تكون عليهم منا من أحد من المخلوقين. لاحظ، إذا سأل فاسأل من؟ فاسأل الله. كان أحد الصحابة أو جملة من الصحابة وهم على الواحد منهم على بعيره، إذا سقط صوته في الأرض ماذا يصنع؟ وفي ناس من الصحابة يمشون، ماذا يصنع؟ ينزل من على بعيره فيأخذ صوته ثم يركب من جديد، مخافة أن يقع في خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في سؤال المخلوقين. ونحن اليوم إذا يريد فاين قال ممكن بالله فاين؟ ممكن يجيب لي هذا الفنجان؟ الله يجزاه خير جيب لي هذا الشيء. في اليوم الواحد وفي جلسة واحدة يمكن يطلب 10 مرات، وهذا ليس من الأدب. تعود على أن تكون نفسك كبيرة، قم للشيء، اخدم نفسك، لا تطلبه، فإن السؤال مذموم. وأقل أحوال سؤال المخلوقين الكراهة. ينبغي أن يعتمد الإنسان على نفسه ولا يكون اتكاليا. الصحابي على البعير يسقط الصوت ينزل له يأخذه ثم يركب من جديد. ومن الفوائد إذا استعنت فاستعن بالله، فهو الذي يعينك على قضاء حوائجك، وهو الذي يقضي لك حاجتك، وهو الذي يحقق لك ما تريد. إياك أن تستعن بغير الله عز وجل من المخلوقين وهم لا يملكون شيئا. ومن الفوائد في الحديث أن تأصيل العقيدة من أعظم القضايا التي تعين الإنسان على العيش بطمأنينة وراحة واستقرار. تأصيل العقيدة، إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بمن؟ فاستعن بالله. وهذا معنى لطيف مهم كبير يجب أن تعلمه، سيأتي تأكيد عليه في بقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان تقدم لوظيفة ورشى فيها وسأل المخلوقين وقرع أبوابهم وبذل كل سبب من أجل أن يتوظف، بذل كل سبب في المخلوقين، وفاته أن يبذل أعظم الأسباب لله عز وجل رب العالمين. ولذلك اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم، لاحظوا العقائد يا أخوان، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، ماذا؟ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ليكن قلبك مستقرا. والله إن كتب الله لك شيئا سيأتي لك بالأسباب الذي ستأتي به على أيدي الناس، وإن لم يكتبه الله فوالله لو جلبت الأمة كلها لا يمكن أن يتحقق. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إلى متى رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ هذا من اليوم، من أمس إلى قيام الساعة، لا يمكن يتغير. ألا يرزقنا يا إخوة هذا أن قلوبنا تتعلق بالله؟ يا إخوة، الذي كتب لنا كتب متى؟ قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والله ما كتب لك في اللوح المحفوظ، والله سيأتيك كل شيء، سيأتيك. وما لم يكتبه الله عز وجل لك، والله لو بذلت عمرك لا يمكن تصل إليه. ولذلك سل الله، سل الله، وليكن في بالك وفي عقيدتك وفي قلبك أنه إن كان لك فسيأتيك، وإن لم يكن لك فلا تتعب نفسك. ولذلك مثل هؤلاء لا يتحسرون على شيء. اليوم المسلمون يتقاتلون في رزق الله، يتقاتلون، يغشون، يسرق بعضهم بعض، يخون بعضهم بعض، يريد شيئا ليس له. والله لو فقه هذه القاعدة ما صنع مثل هذا. قد يبني الإنسان مكان متجر، ويأتي الإنسان متجر ويتحاسدون، وكل يبني، وفات هؤلاء أن الذي كتب لهذا غير اللي كتب لهذا، غير اللي كتب لهذا، وسيجري الله لهم رزقهم، رزقهم الذي أراد الله تعالى كما هو، لا تغيير فيه ولا تبديل. لكن مشكلتنا هذا القلق الذي يساورنا، وبالتالي نخسر أشياء كبيرة جدا في مثل هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه، انتبه لهذا المعنى، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك من تعرف على الله في أيام الإقامة تعرف الله عليه أيام السفر، ومن تعرف على الله أيام العافية تعرف الله عليه أيام المرض، ومن تعرف على الله أيام الرخاء تعرف الله عليه في أيام الشدة، ومن تعرف على الله في أيام السعة تعرف على الله عليه في أيام الضيق والحرج والمشقة. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ولذلك من الفقه يا إخوة، من الفقه أن تجعل لك عملا سريرة بينك وبين الله، سريرة بينك وبين الله عز وجل. أما تعرفون خبر الثلاثة؟ خبر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، بماذا خرجوا؟ بأعظم أعمال بينهم وبين الله. الأول قال: والله يا رسول الله أن لي بنت عم وأحببتها أحب ما يكون يحب الرجل النساء، وأنها احتاجت إلي واحتاجت مالا، فلما جلس منها ما يجلس الرجل فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بأهله، وكان يمكن أن يصنع فيها ما يشاء، لكنه عظم الله وأجل أمر الله. ماذا صنع الله؟ أزاح عنه قدرا من الحجارة. والثاني قال: إن لي عامل له مال فربيت، تركه وربيت ماله حتى كثر، لما جاء قال: أعطني مالي، قلت هذا، قال: ليس هذا مالي كله، قلت: بل هذا مالك، فانفرجت الصخرة. والثالث ماذا صنع؟ نسيتم؟ الثالث كان بارا بوالدي، كان يجيب اللبن والأطفال الصغار أولاده يمسكون بثوبه يتضاغون، وهو واقف لا يوقظهم حتى يستيقظان من جديد ثم يعطيهم اللبن. اللهم يا رب إن صنعت هذا من أجلك فأزح عنا الصخرة، فأزاح الله عنهم الصخرة فخرجوا يمشون إلى الصحراء من جديد. السؤال لي ولك: ما الأعمال الخبيئات الصالحة اللي بيننا وبين الله لا يعرفها أحد؟ لو قدر الله علينا بنائب من نوائب الدهر سنسأل الله عز وجل بها. ما الشيء اللي بينك وبين الله مدخر لا يعرفه أحد من الخلق ستسأل الله عز وجل به في أيام الحاجة؟ إن من الفقه يا إخوة، من الفقه أن نعتني بهذا الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك. الرجل يا إخوة، في تعرفون حادثة عبارة السلام، في العبارة وفي البحر، وثلاثة أيام مسواكه ما خرج من محفظته، الريالات الموجودة في المحفظة ما ضاع منها شيء. الله يا إخوة إذا أراد أن يحرس المؤمن حرسه، لكن جزما أن بعض الناس بينهم وبين الله تعالى خبايا توجب لهم الخروج في مثل هذه المآزق. ولذلك ألمح بعض أهل العلم إلى إلماحة رائعة في هذا الباب، قال العادة لا يتوفق لأيام الطاعات الخاصة ومواسم الخيرات إلا من عني بأوامر الله ومشاهد الطاعة في أيام عمره. أرأيتم بعض الناس يقول أنا ما بعمل حتى تجي العشر الأواخر من رمضان، الليلة بكم؟ بألف سنة. الليلة بكم؟ بألف شهر، تساوي 83 سنة، وعمره تلغي كل الأعمال السيئة، والحج المبرور ليس له جزاء. قال أهل العلم من فرط في أيام الطاعة وتهاون بهذه الجوانب فالعادة أنه لا يتوفق في مثل هذه الأيام، العادة أنه لا يتوفق، لأن الله عز وجل لا يشرح صدر إنسان إلا من أقبل عليه ودق الباب وأراد ما عند الله، فإن الله عز وجل يفتح له بعد ذلك فتوحات عظيمة. ومن الفوائد أن من أعظم القواعد التي تخلق الطمأنينة في نفوسنا، أعظم القواعد التي تخلق الطمأنينة ما هي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن وما أخطأك لم يكن. والله الذي لا إله إلا هو لو آمنا بها والله لعشنا مطمئنين في كل حياتنا، لم يتغير منها شيء، أليس كذلك؟ ما كتب لك سيأتي، وما كتب عليك لا يمكن أن يأتي، هذا هو أمر الله عز وجل. خلاص نتوقف؟ طيب نتوقف عند هذا الحد، نتم إن شاء الله الحديث بكامله إن شاء الله في اللقاء القادم في الشهر القادم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.